بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام وبعد. في الحقيقة في المدة الأخيرة عندنا ظهرت بعض الخلافات بين إخواننا السلفيين الذين يحملون هذا المنهج. أثمرت هذه الخلافات هجرا وطعنا وتحذيرا وما يتبع ذلك من شحناء وبغضاء واتهامات، حتى وصلت للكذب عند البعض والافتراء. ومن المهم جدا بالنسبة لنا أولا ولإخواننا إن شاء الله أن نتبين الأسباب التي أوصلتهم إلى هذه المرحلة، وأن نستفيد من شيخنا في معرفة سبل العلاج التي نستطيع إن شاء الله سبحانه من خلالها أن نعالج ما نستطيع من هذه المشاكل التي أرى أنها تافهة كما سيرى إخواننا إن شاء الله. وكنت كلمت إخواننا هناك الدعاة أكثر من مجلس في بحث هذه الأمور والمشاكل، فكانت النتائج عند الطلاب إن صحت التسمية طيبة جدا، الكل استجاب بشكل عام لما نذكر الأدلة العلمية، ولكن الدعاة للأسف الشديد ما كانوا يستجيبون، بل يجادلون ويتكلمون، وإذا ما كان عندهم حجة نجد أنهم يفض المجلس، يقول هذا ما عندنا وانتهى الأمر. فعسى أن يكون في كلام الشيخ ما يعين على تجلية الأمور ووضوحها لإخواننا إن شاء الله تعالى. في الحقيقة المشكلة الأخيرة التي وقعت بين إخواننا هناك والتي فاجأتني وصدمتني لما نزلت في الرحلة الأخيرة تدور حول أشخاص، وما حكم هؤلاء الأشخاص وما رأينا بهم؟ هل هم ضالون أم ليسوا بضالين؟ هل هم سلفيون أم خرجوا عن منهج السلف؟ هل هم كذا أم كذا؟ كل واحد يريد أن يدافع عن رأيه، والمشكلة ليست في الرأي الذي اتخذه كل واحد، وإنما للأسف إن لم توافقه على رأيه حكم عليك بما حكم على صاحب الرأي الأول. الأشخاص الذين اختلف عليهم والتي انتشرت الفتنة بسببهم للأسف، أقول كانت بسبب أخ لا نحسبه إلا على خير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه وأن يهديه. هذا الأخ جاءنا منذ فترة وهو في دولة الإمارات، أصل لبناني يشتغل هناك، فجاءنا بمجموعة تزيد على 1000 شريط وبجهاز نسخ على حسابه الخاص، وبدأ ينشر هذه الأشرطة وكلف من ينشرها، وكان قد سافر ولم نتنبه إلا في النهاية. الأشرطة كلها هي ردود المشايخ على بعضهم البعض، وليس فيها شريط واحد علمي، وإنما كلها هي أشرطة الردود، فلان يرد على فلان وفلان يرد على فلان، وطبعا الساحة مستعدة لقبول مثل هذه الأمور لفراغ العلم وللضعف الموجود عند الإخوة عموما. فكل واحد تبنى رأيا إما لمحبته للشيخ المتكلم، أو لأنه قد سمع من يزكيه من المشايخ وثق بكلامه، وليس عنده من الضوابط ما يضبط بها الكلام بتفاصيله. فالخلاف ببساطة إخواننا يدور حول شيخ عبد الرحمن عبد الخالق سلفي ولا خرج عن منهج السلف، شيخ عبد الرحيم الطحان مبتدع صوفي ضال أم ليس بمبتدع صوفي ضال. هذه هي الأمور اللي طرحت واللي أورثت الفتنة الأخيرة التي زادتنا وهدا على وهن وضعفا على ضعف للأسف. وبدل أن نشتغل بأعداء الدعوة وبنشر هذه الدعوة، أصبحت المجالس تدور حول هذه الكلمات وقول فلان وقول آخر في مثل هذه المسائل، فنرجو من شيخنا أن يبين ما يتيسر له حول هذه الأمور وأن يؤصلها ويضبطها لنا، عسى أن تكون منيرا أو نورا لنا وحافزا على الثبات وعلى بيان الحق لإخواننا هناك إن شاء الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، لا شك أن هذا الذي سمعتموه محزن ومؤسف، وعاقبته وخيمة، وليس له ثمار، وأخشى أن ينطبق على الناس الذين يختلفون في مثل هذه الأمور غير التأصيلية أن يصيبهم الله عز وجل بما كسبت أيديهم، لما في ذلك من ضياع الأوقات وهدر الطاقات والشحناء والبغضاء، وفي ذلك أيضا قساوة للقلوب وجفاء في الألسن وبذاءة وهجران، وهذا مما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي تصور أي مخلص عاقل واع لديه علم بالشرع وبواقع هؤلاء الناس، يجد أن سبب هذين الأمرين أو سبب هذه الأمور أمرين اثنين، أن سبب أمران اثنان. السبب الأول فقدان المربين الذين يأخذون بأيدي هؤلاء الشباب إلى جادة الصواب، والمسألة الثانية التي كررناها مرارا حتى خجلنا من إعادتها، ألا وهي فقدان التأصيل. حيث يتعلم الشباب جزئيات الأمور والتمثيليات الفرعية والقضايا الفقهية، ويجعلونها محور دعوتهم وأساس دينهم، ثم إذا حصل معهم خلاف ليس عندهم تأصيل يرجعون به ليزينوا الأمور وليدركوا خطورة ومغبة ما هم مقدمون عليه. التأصيل كمثل رجل كان يشتري الطعام جزافا، ثم لما اخترع الميزان لم يستطع استعماله. التأصيل بمثابة الميزان الذي يزن الأمور تماما، فيعلم ما هو مقدار كل شيء. هؤلاء الشباب مثلهم كما قلنا كذلك مرارا كالذي كسجناء مظلومين فروا من السجن، فهذا أمسكهم من هنا ودلهم على الطريق، وهذا أدلهم على الطريق، فيتوجهون تارة يمين ثم يجدون الطريق مغلقا، فيصرخ صارخ خذوا اليسار ثم اليمين، ثم يضيعون ثم يستضيبون. فحري بالمسلمين عموما وبالدعاة بخاصة خصوصا أن يتنبهوا إلى هذه القضية العظيمة، وأن يبدأوا بشباب هذه الصحوة تأصيلا وتربية، لأن مثل المؤصل وغير المؤصل كرجل دخل أوروبا أقبل الناس عليه داعية، دخل أوروبا أقبل عليه اليهود النصارى لسماع دعوته، فوقف فرأى هذا مدخن وهذا حليق وهذا كذا وهذا كذا وهذه كاسة عارية، بدأ يصرخ يقول الإسلام يحرم هذا ويحرم هذا ويحرم هذا ويحرم هذا، وهو لا يدري المسكين ماذا يفعل، يظن أنهم يدعوهم إلى الإسلام وهو ينفرهم من الإسلام. ثم إذا ما قلت له قال أليس هذا بالحق؟ تريدون أن نكتم العلم؟ تريدون أن نداهن في دين الله؟ لابد أن نبين لهم قبل أن يسلموا كذا وكذا وكذا من هذه الأمور. والصواب أن يدعوهم أول ما يدعوهم إليه إلى الإيمان، إلى العقيدة، إلى اليقين، إلى التوحيد، حتى إذا ما دخل الإيمان في القلوب رأيت بعد ذلك الأعضاء تنطلق إلى عبادة الله عز وجل وتكف عن محارمه. أما أن تبدأ بالناس بمثل هذا الأمر فهذا هو ما نعني تعلم التمثيل وفقد التأصيل، ومن فقد الأصول حرم الوصول. ينبغي أن نعلم الناس ما معنى الدليل قبل أن نعلمهم هذه بدعة وهذه سنة، إذ لا فائدة من التمثيل قبل التأصيل، لا يعرف ثمرة هذا الأمر. ونحن نعلم أن نبي الله عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن علمه كيف يدعو إلى التأصيل أولا، فما قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قد انتشر بينهم الربا وأكل أموال الناس بالباطل والسحت والرشوة و فأبعدهم عن هذه المحرمات، وإنما أمره أن يبدأ بأصل الأصول وهو التوحيد، والتوحيد لب الإيمان والإيمان روح التوحيد. وحديث عائشة في هذه القضية جميل جدا في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، أن عراقيا سأل عائشة رضي الله عنها عن تأليف القرآن، إلى أن قالت يعني تريد أن تقول له لماذا تسأل عن التمثيل، اقرأ القرآن واعمل به ولا يهمك هذه السورة قبل أو تلك السورة قبل، ليست هذه المسألة. قال أريني تأليف قرآني كيف أنت واضع الصور. فردته عائشة لا تبحث عن التمثيل، اذهب وتدبر القرآن واعمل بالقرآن، هذا هو التأصيل. أنت تفتش عن مثل هذا الجزئيات. ثم قالت له ترده إلى التأصيل في حديث كما سمعتموه مرارا أصيلا عظيما، قالت إن أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، فلا يستحسن بالداعية أول ما يريد أن يدعو العباد وبخاصة إذا كانت بيئتهم فاسدة وكانوا يغوصون في المعاصي أن يبدأ بهم بالإيمان. قالت أول ما نزل من القرآن ذكر الجنة والنار، هذا الذي يهمك ولا يهمك السورة ذي قبل أو السورة ذي بعد من الفقه الترفي الذي لا يغني كثيرا. حتى إذا ثاب الناس تأثروا، ثاب رجعوا، وأعظم من رجعوا، رجعوا مع إيمان وصدق. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو أنه أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، هكذا يفعل كثير من إخواننا، يأتون إلى مسجد يقفون أمام العوام لا يدرون سنة من واجب ولا سنة من بدعة ولا يدرون توحيدا حتى من شرك، وفقدوا مفاهيم اللغة العربية وفقدوا مفاهيم لب الإسلام وهو التوحيد، توحيد الألوهية، بل
حصل في المسلمين ضعف في توحيد الربوبية والعياذ بالله. في مسألة الرزق والإحياء والإماتة حصل ضعف، فيأتي إلى المسجد وأول ما يبدأ: هذه بدعة، هذه ضلالة، فلان مبتدع، فلان ضال. والناس يعرفون فلانا المبتدع، والرجل صادق فيما يقول في غالب الأمر، ولكن لا تعرف أنت لا بعلم ولا بغيره. فماذا يحصل؟ أنه ينفرهم منه ولا يقبل أحد، ثم بعد فترة فترتين إما أن يطردوه وإما أن يقتلوه. وقد حصل في بلد السائل وفي بلد جواره قتل بعض الشباب. لماذا؟ قتلوا والقاتلون يتقربون بقتله إلى الله، لأن هذا الرجل وهابي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله قربة إلى الله عز وجل. هكذا سول لهم جالهم وشيطانهم ودعاتهم الضالون. هذا لا ينبغي إذن أن نعلم الناس أساس هذا الدين، الحكمة في الدعوة إلى الله، في اتباع التأصيل أولا، ثم بعد ذلك ينتهي التمثيل. الناس يفهمون الآن أن بدعة الخمر بدعة، القمار بدعة، لا يفهمون أن ما تقرب به إلى الله، تقرب به إلى الله عز وجل، هو لم يشرع ولم يقم دليل على مشروعيته، هو البدعة. نصلي بدعة، نفعل كذا بدعة، إذا خصصوا زماما أو وقتا أو هيئة أو مكانا. هذه مسألة عظيمة، ولذلك طبعا. ثم المسألة الثانية مسألة التربية. أين
قبل التربية تعريف البدعة؟ تعريف الأصول.
البدعة هو إحداث أمر يضاهي الشريعة تقربا إلى الله لم يقم دليل عليه. وفي بعضهم قال زيادة في التعبد لم تشرع، أو ويخرج من فروعها تخصيص عبادة مشروعة بزمان لم يشرع، تخصيص عبادة بمكان لم يشرع، تخصيص عبادة بهيئة بعدد بحال، وهكذا. ولا نريد أن نخوض في هذا الموضوع. هناك فرق بين من يدعو من علم ذلك، وبين من يدعو من لم يعلم هذا التأصيل. فهؤلاء إخواننا يستشهدون ببعض آثار الصحابة وبعض آثار التابعين من الهجر ومن ومن. نحن نقول هذا صحيح وهذا مشروع وهذا واجب، لكن هات بيئة مثل بيئة السلف، فيها الإمام أحمد إمام، والآن يعتبر الإمام من أهل السنة والجماعة ضال مبتدع وهابي خبيث عميل جاسوس إلى غير ذلك من الاتهامات التي تقذف على هذا هذا هكذا عند عموم الناس، عند عموم الناس هكذا صفة الدعاة أو أئمة أهل السنة والجماعة. فلا بد أن نكون حكماء إلى درجة نغير هذه المفاهيم، لا أن نزيد الطينة بلة. فيستشهدون بقول أحمد بن حنبل للكرابيشي. يا سبحان الله، الإمام أحمد إذا قال كلمة هز يده أسقط الحكم، والعز بن عبد السلام إذا قال كلمة أسقط الحكم. والآن هل يصلح في مثل لبنان وغيرها مثل هذا الكلام؟ نعم، هناك آثار صحيحة بالأحاديث. من الآثار الصحيحة في صحيح إمام مسلم أن صحابي، بل من أصغر الصحابة، رؤيبة، قال لبشر بن مروان للأمير على المنبر لما حرك السلام. لما حرك يدي على المنبر تحريكة ما حركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قبح الله هاتين اليدين. لماذا تحدث في دين الله بدعا؟ لكن هل هذا الكلام يحدث فتنة أم علما وفقها وتربية وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر؟ لا شك أن الناس جالسون وفيهم صحابة وفيهم أجلة التابعين، فما يحصل شيء، لأنهم يفهمون ما يريد هذا الصحابي، ثم المتكلم صحابي جليل معروف عندهم، فما يستطيع الأمير نفسه أن يفعل شيئا معه، بل هو أدى علم كتب في صحيح مسلم إلى يوم القيامة. هذا فرق عندما تأتي إلى عوام جهال، عليكم السلام، لا يدرون ولا يعلمون، تقول قبحك الله كذا كذا يا فلان يا، هذا لا يليق وليس من الدعوة في شيء، بل هذا أقوله بصريح الكلمة أنه لا يسمن ولا يغني من جوع ولا ثمرة له، والواقع يؤكد ذلك ويشهد عليه. كذلك حديث أثر ابن عمر في مسند الحاكم وسعيد بن منصور وغيره، قال كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني قبل العلم وقبل معرفة التفسير وقبل حفظ القرآن، وإنكم معشر القراء، يعني العلماء في لغة السلف يومئذ، تؤتون القرآن قبل الإيمان فتنثرونه نثر الدقل، الدقل التمر الرديء، كيف إنسان يرمي التمر الرديء لا يبالي فيه، لكن إذا كان جائع هناك تمر طيب ينتقيه انتقاء ويأكله ويمضغه ويتلذذ به. فالصحابة رضوان الله عليهم رزقوا الإيمان قبل حفظ القرآن وقبل التفقه في سنته وفي معانيه وفي غير ذلك مما تعلمون، فكانوا يحافظون على هذا القرآن كأنه أولادهم أعوذ بالله بل أعز، كأنه أرواحهم أعوذ بالله بل أعز. وأما هؤلاء يوم التابعين كانت حالهم غير ذلك، يقول ابن عمر فلا تهتمون بهذا القرآن كمثل زماننا هذا الآن، طلاب في المدارس يؤتون القرآن قبل الإيمان فينثرونه مع التوحيد مع الفقه مع التفسير، يا ريت نثر الدقل، الله يغفر لك يا ابن عمر، نثر النوى والحصى والتمر لا يبالون به. لما؟ لأنهم أوتوا العلم قبل الإيمان. وفي هذا أثر ابن مسعود المعروف، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا تركت قيل تركت السنة، إلى أن يقول وتفقها لغير الدين، يعني جاء العلم من غير إيمان وصدق وإخلاص لله عز وجل. فهذه واحدة. وأما الثانية فمسألة التربية، لا نشك أن هناك من شباب الصحوة من يريد أن يسلك سبيل الرشد، ولكن لا يدري، لا لفقدانه الأصول فحسب، لكن لفقدانه ذاك المربي الذي يعيش معه فيقول له اعدل، لا تكثر من الهجوم على فلان، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، استقم، هذا ليس بدليل، هذا كذا، تناقش أمامه اثنان، عدل، اخفض صوتك، ابتسم لأخيك، ليس المقصود غالب ومغلوب. فهذا يتأثر بذلك الشباب، يقول لا تغلو في الهجوم على هذه الجماعة فهم إخوانه، المسألة كذا المسألة كذا، فيحصل من البيئة التربوية ما يكون دافعا عظيما لاستقامة الأفراد. أما وأن نقرأ في الكتب فأنا مع المقولة الصوفية إلى حدود ما، مع شيء من التحفظ، من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، يعني هم يعنون شيئا ونحن نعني شيئا آخر، هم يعنون التقليد والالتزام وقد يصل إلى درجة العبودية، ونحن نعني المربي الصالح على منهج الكتاب والسنة مقتديا بسنة نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. أعجبني كلمة منذ يومين أنهم قوما سافروا سفرة وأرادوا فيها أمرا ثم رجعوا فاشلين، فأنا تعجبت من هذا الأمر جدا، فسألتهم فقال لي أصغرهم سنا، قال لي لم يكن عندهم مرشد ولا أمير في السفر، فهذا يقول افعلوا، هذا يقول لا نفعل، هذا يقول كذا، قال لي ضاع الوقت وهم بين قيل وقال. ولذلك حسم الإسلام هذه المسألة. ثم من قال؟ يقولون في كثير من الأمور أن الإنسان ممكن يتربى على الكتب وعلى الأشرطة. كلا والله وألف كلا، قد يتعلم، قد يزداد إيمانه، لكن يتربى ليس الأمر كذلك. إذا فقد هذا الأمر، إذا فقد هذان الأمران حل هذا البلاء في شباب هذه الصحوة، فتجد الشاب لأي خطأ يخطئه أخوه، بل صاحبه، بل معلمه، بل شيخه، تجد هنا فرح. وهذا بكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا من أساليب الشيطان كي يوقع العداوة والبغضاء بين الناس. فينفرهم من بعضهم حتى لا يتم بينهم أخوة وتعاون وتشاور ودعوة إلى الله عز وجل. إن فقدان المربي يعني انحراف كثير من المربين، من المتربين على ذلك. أما هذان سببان إذا عولجت المسألة كلها، وهناك فروع لها. من هذه الفروع أذكر في مسألة الأصول، لأني أريد أن أدندن حولها. هناك خمسة أصول إذا حفظها المرء حفظ لنفسه شيئا من الاستقامة أو الثبات. الأول أن يدرك القضايا، وأي أميز عفوا بين القضايا التمثيلية والقضايا التأصيلية. اثنين، نعم، يقول مثال قضية تمثيلية، ندخل في قضية التكفير، ننظر أيهما تمثيلية أو الخوارج كفروا الحجاج وسعيد ابن جبير كفر الحجاج، خلافهم في ذلك تأصيلي أم تمثيلي؟ خلافهم تأصيلي، لأن أصول الخوارج تخالف أصول سعيد بن جبير، إذ أن سعيد رضي الله عنه وغفر له لا يكفر بارتكاب الذنب، والخوارج يكفرون بارتكاب الذنب، فكفروا سعيد، كفروا حجاج لارتكابه ذنوب، أما سعيد لم يكفروا لأجل ذلك، ولكنه كفره لأنه كفر بإتيانه بمكفرات لم يجد لها تأويلة. خلاف سعيد بن جبير مع الحسن البصري، سعيد بن جبير يكفر الحجاج، الحسن لا يكفر. لاحظوا التناقض الكلي، يكفره، يخرجه من الملة، لا يورث، يدفن مع الكلاب في مقابر اليهود والنصارى، وذاك يقول مسلم يطاع وهو أمير. ومع ذلك خلافهم كان تمثيلي، لا لأنه أمير، لاحظوا، لا، إنما لأنه لأن الخلاف بينهما خلاف تمثيلي اجتهادي، لأن أصولهم صحيحة ومتفق عليها بينهم أنهم لا يكفرون بالمعصية، ولكن الحسن رأى أن هذه الألفاظ لها تأويلا عنده أو لها تأويل عنده، وسعيد لم يرى لها تأويل، مع أن سعيد وافق الخوارج في الثمرة في النتيجة وخالف الحسن. الحسن لا نقول أقرب لسعيد من الخوارج، بل سعيد الحسن والحسن سعيد. وكذلك خلاف الشافعي مع أحمد في تكفير تارك الصلاة خلاف تمثيلي على عظم هذا الخلاف. كذلك من الخلاف التمثيلي خلاف الأعيان، إذا اتفقت أصول المختلفين من أن البدعة حرام وأن المبتدع كذا وأنها تهدم الدين وإلى غير ذلك، ولكن اختلفوا هل هذا الرجل مبتدع أو غير مبتدع مع الإقرار مع الاتفاق في التأصيل، فهذا يكون من التمثيل والذي لا يحل فيه الهجران، بل الهجران فيه ضلال ولو كان من كان. أرأيتم إلى كثير من العلماء من الدعاة اختلف فيهم؟ يا أخوان، اختلف في عكرمة، اختلف في محمد ابن إسحاق، اختلف في كثير. أحد شيوخ الشافعي الإمام أحمد يضلله ويقول ما من شر إلا ومنه، والشافعي يزكيه ويقول شيخي ويوثقه. وانظروا إلى مسائل الجرح والتعديل، هذا يقول مبتدع ضال والآخر يقول إمام. وأكبر مثال محمد بن إسحاق، وقس على ذلك. هذا كله خلاف تمثيلي، لا يجوز لنا أن نصل إلى درجة المقاطعة وأن نجعل الخلاف التمثيلي في مقام خلاف التأصيلي. وقد أوردنا أكثر من مرة عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره، لم أو مسلم كذلك، لما جاءتها امرأة سألتها ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذه مفارقة غريبة، الصلاة أهم من الصوم، فكيف نقضي المهم ونترك الأهم؟ حقيقة سؤال في محله. عائشة قبل كل كلمة تريد أن تتفاهم معها في التأصيل، أنت في التأصيل الآن معنا ولا لست معنا؟ بعدين نتفاهم. قالت وأنت حرورية؟ أحرورية أنت؟ قالت لا. تريد أقول لها أنت تختلفين معنا في الاستنباط والتأصيل؟ في الأصول. قالت لا. قالت إذن هان بعد ذلك الأمر. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهت المسألة، سمعنا وأطعنا، انتهت المسألة. فإذا هذه القضايا التأصيلية يجب أن نتنبه إليها. الخلاف بين الأئمة الأربعة وغيرهم لا يكاد يعد، ومع ذلك فهم يدعون لبعضهم ويترحمون على بعضهم ووالله يحبون بعضهم، ولا بأس من أن ينكر أحدهم أحيانا على الآخر أو يخطئ الآخر، فلا يفسد هذا المحبة والأخوة والاعتراف بالجميل. وهذا الإمام أحمد كم خالف الإمام الشافعي، وكم الإمام الشافعي خالف مالك كذلك، خالف شيخه، وما رأينا منهم إلا الحب والمودة، حتى إذا ما اختلف أحدنا مع أخيه في النزول على الركب أو النزول على الأيدي صارت البغضاء والشحناء. أي عقل هذا؟ فضلا عن أن نقول أي دين هذا؟ هؤلاء لم يفقدوا دينهم بل فقدوا عقلهم وفقدوا فطنته. وقد سمعت من لا ينجو الإنسان، سمعت أحد يسأل سماحة الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير، يسأل من أخ ليبي في الإذاعة، يقول شيخنا ينزل في الصلاة على ركبه ونحن ننزل على يده، فهل صلاتنا على يديه؟ إيه نعم، على الأيدي وهو ينزل على الركب. إيش قلت لنا؟
على يديه.
لا، على أيدينا. ومذهب الشيخ عبد العزيز معروف في النزول على الركب، فسألوا هل الإمام صلاة الإمام صحيحة؟ ما قالوا له مخالف للسنة أو لا، قالوا هل صلاة الإمام صحيحة وهل صلاتنا؟ إذا صحت صلاته فهل صلاتنا وراءه صحيحة وقد خالفنا يعني في اعتقاد السنة؟ هذا أمر عجيب جدا. فنقلت هذا في كتاب السبيل وعلقت عليه أنه لا ينبغي هذا الأمر، هذا فقدان للتأصيل. فجاء آخر ما نجوت فرده وقال هذا يسخر من السنن، ثم يقول هذا خائن للأمانة عني. قال وين وجه الخيانة؟ أني ما ذكرت الراجح في المسألة وما ذكرت الأدلة على ذلك. شيء عجب أن ترى شباب يتصدر ويؤلف كتاب بين الناس، وبخاصة هذا بلوة الكنى، أبو قتادة، أبو بصير، أبو عفريت، أبو شيطان. هذا شيء بريء، بلاء عظيم. الآن حل في هؤلاء الشباب، يعني هو صار عالم، ألف كتاب السهام البرى على كذا وكذا. وإذ ضلال ابن عرعور أنه لم يذكر الأدلة والراجح في هذه المسألة، ما فهم أن القصة قيست أو عفوا سيقت مقاس الشاهد على فقدان هؤلاء شباب الصحوة لهذه المسألة اللي مسألة التأصيل والتمثيل وفقدان التربية. المسألة إذن أن يميز بين التأصيل والتمثيل.
هذا أجاب شيخ عبدالعزيز.
نعم،
أجاب الشيخ عبدالعزيز.
وهي إيش؟
أجاب عن المسألة.
إيه، أجاب إجابة مسددة، قال هذا خلاف وصلاتكم صحيحة وصلاته صحيحة، ثم رجح كما يرى.
الخلاف اللي بين الشيخ ناصر والشيخ عبدالعزيز تمثيل أيضا؟
هي طبعا مثل مسألة وضع الأيدي، يعني هذه من الحماقة أن نجعل الخلاف التمثيلي خلاف تأصيلي. صدقوني ما مرة إلا قال لي الشيخ ناصر سلم على الشيخ عبد العزيز، وقال لي الشيخ عبد العزيز كيف حال الشيخ وسلمنا على الشيخ. هذا الخلاف في وضع اليدين بعد الركوع أو ومسألة حتى وجه المرأة، حتى مسألة تارك الصلاة، كلها خلافات تمثيلية لا تمت إلى التأصيل في جهة من جهة، لأن الأصول في ذلك صحيحة. ولا بأس من نضرب أمثلة من الأدب الرفيع. سئل الشيخ عبد العزيز حفظه الله في الإذاعة وأنا أسمع، قال له إن الشيخ ناصر يقول إن وضع اليدين على الصدر بدعة وضلالة، يريدون أن يثيروا حفيظة الشيخ، وما علموا أنهم يخاطبون في هذه المسألة جبلا. قالوا
بعد الوقوف من الركوع.
إيه، بعد الرفع.
بعد الوقوف من الركوع.
بعد الرفع.
حتى لا يظنوا إنه.
بعد الرفع، بعد الوقوف من الركوع، سئل عن وضع اليدين على الصدر، وأن الشيخ ناصر يقول بدعة ضلالة، وأن كذا وكذا وكذا. والله هكذا كان جواب الشيخ، طبعا بالمعنى. قال الشيخ أما فضيلة الشيخ صاحب الفضيلة الشيخ ناصر فهو عالم نحرير نصر الله به السنة وأعز كذا وله مؤلفات نافعة وكذا 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 وذكر حتى يغلق الباب على الفتانين. ثم قال وهذه المسألة خلافية كل يؤخذ من قوله ويترك ونرى كذا وكذا والله. ثم ختمها قال وأما صاحب الفضيلة الشيخ كذا كذا محدث هذا العصر من الكلام الذي فيه مدح وكذا وكذا ونفع الله بكتبه وغير ذلك. هكذا يكون الجواب. أما يقول الشيخ قال لك عنك مبتدئ، إذن يقول الشيخ ابن باز عن الشيخ ناصر أنت كذاب أنا لست مبتدئ، وما قال عنه أصلا، هو قال هذه بدعة ولا تتعلق كلمة البدعة بصاحبها، وإلا كان ابن المبارك مبتدئ لأنه يصلي صلاة التسابيح، أو ابن تيمية يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية أن نوازن بين المصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد والمصالح والمفاسد، وأن ندرك هذه القواعد التأصيلية العظيمة. فإن بقاء الأخوة على أخوتهم ومحبتهم أعظم من مسألة الاختلاف على داعية بكثير جدا. فلو بقوا وهم مختلفون أوجب بل عفوا أفضل بل واجب أن يبقوا كذلك، ومحرم أن يختلفوا ويتفقوا بعد ذلك. بمعنى زيد من الناس اختلفوا في مبتدع أو غير مبتدع، طيب وهم إخوة، أفضل يبقوا أفضل أم يقول هذا مبتدع وهذا سني ويفترقوا لا يكلموا بعضهم، وهم متفقون في التأصيل بس مختلفون في هذا الرجل، لا يحل لهم الافتراق أبدا. إذا كانت أصولهم صحيحة هم بمعنى مع أهل السنة ويطبقون السنة وضد البدعة وضد الابتداع، ولكن اختلفوا في عين، فلا يجوز لهم أن يفترقوا لأجل هذا. وفي هذا المقام نحب أن نؤكد على حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقد كذلك سمعتموه مرارا، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم إذ الحكمة في ذلك الائتلاف، فإذا اختلفتم قوموا. ونحن نخاطب شباب هذه الصحوة بما خاطبهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول اقرأوا العلم، تعلموا العلم ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم في عين وليس في أصل فقوموا. لأن الصحابة رضوان الله عليهم متفقون في القرآن تأصيلا، ولكنهم قد يختلفون تمثيلا، معنى يختلفون في معنى الآية تفسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم اتفاق الصحابة ذلك، فخشي من أن يقعوا في التمثيل في الاختلاف في التمثيل فيؤدي ذلك إلى اختلاف التأصيل، وهي نفرة القلوب، النفرة هذه العظيمة. إذن إذا اختلفوا يجب أن يمسكوا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل الخلاف في القرآن أولى، أو أعني بتعبير أدق، دراسة القرآن أولى أم دراسة الأعيان؟ دراسة القرآن. طيب إذا اختلفنا في دراسة ما هو الواجب والمهم ثم أوجب علينا الشارع أن نقوم، فما بالك إذا درسنا إذا اختلفنا في الأعيان يجب علينا أن لا نجلس أصلا. أحسنت، يجب أن لا نجلس أصلا للخلاف في هذه المقامات. لكن هذه إذن مسألة المصالح والمصالح، هناك مصالح متعارضة.
عفوا شيخ، ترجيح المصلحة العليا.
نعم.